tirem.
Vai, né?
Já vou ver.
Vai.
Nada, não tudo. Eu vou deixar o carro.
رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فنواصل الحديث في تفسير سورة النجم. هذه السورة التي تتكلم عن الأدلة وما يوصل منها إلى اليقين والبرهان وما ليس كذلك، حيث ذكر الله عز وجل في أوائل السورة ما يتعلق بالوحي الذي يكون بمثابة النجم يهتدى به، ويشمل هذا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بآلهة المشركين، وبين أن هذه الآلهة لا تهدي شيئا وليس عندها شيء من الأدلة، بل لم يقم على عبادتها دليل ولا برهان، إن هي إلا أسماء سماها العرب هم وآباؤهم. ثم ذكر الله جل وعلا يتعلق بالملائكة الذين منهم جبريل الذي جاء بالوحي، وأن الملائكة على علو درجتهم لا يشفعون عند الله إلا لمن أذن الله له، إلا بعد إذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم ذكر الله جل وعلا أن سبب زيغ من زاغ عن الحق أنهم لم يلتفتوا إلى الآخرة، وأصبحت همومهم ومقاصدهم متعلقة بالدنيا، فمن تعلق بالدنيا وكان قلبه للدنيا فحينئذ لن يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له منها، وله في الآخرة الخسارة العظيمة. أما من قصد الآخرة وكان مراده علو الدرجة عند رب العزة والجلال في جنات الخلد فستأتيه الدنيا وهي راغمة، وسيقدر له من الخير ما لم يحتسبه. لعلنا نقرأ هذه الآيات ابتداء من قوله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا،
يقول الله جل وعلا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. فيه إشارة إلى أن من أعظم الأسباب التي تصد الإنسان عن الحق وتجعله لا يسلم للدليل الصدق أنه غفل عن الآخرة. فمتى كان العبد لا يؤمن بالآخرة فحينئذ سيصاب بزوغان في قلبه، ولن يميز بين الدليل الصحيح والدليل الباطل إلا أن يشاء الله. ولذا أشار جل وعلا إلى أن سبب ضلال القوم هو غفلتهم عن الآخرة وعدم إيمانهم بها، فقال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. تقدم معنا أن الله عز وجل عاب على المشركين أنهم يعبدون اللات والعزى ومناه، مع أن هذه الآلهة مؤنثة يشار إليها بلفظ وضمير المؤنث، يقال هذه اللات وهذه العزى وهذه منات، فكيف يعيبون على فكيف ينسبون إلى الله الأنثى وينسبون إلى أنفسهم الذكر؟ وهكذا يقولون عن الملائكة بأنها بنات الله، كما قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وفي هذا اختلال في الموازين. ثم ما الدليل على هذه المقالة التي قالوها؟ لا يوجد عندهم دليل، إنما قالوا ذلك بتخرصات من عند أنفسهم. ولذا قال تعالى: وما لهم به من علم، أي ليس لهم بهذه المقالة علم ويقين، إنما الذي عندهم مجرد أوهام وتخرصات. ما هذه المقالة؟ هذه المقالة تعود على ما سبق جميعا من تسميتهم الملائكة بتسمية الأنثى، ومن قولهم وعبادتهم للات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ومن نسبتهم الإناث إلى رب العزة والجلال والذكور إلى أنفسهم، إلى غير ذلك من الأباطيل التي يقولونها ليس عليها علم ولا دليل ولا حجة. وتقدم أن هذه السورة تتكلم عن ما يصح الاستدلال به وعما يجب على الإنسان أن يعمل به، وهذه السورة جاءت في التفريق بين الدليل الصحيح والدليل الباطل. ولذلك هؤلاء المشركون لما تركوا الدليل الصحيح عملوا بأشياء ظنوها أدلة صحيحة وهي ليست كذلك. قال: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. المراد بالظن هنا الأوهام والتخرصات التي لا دليل عليها، وليس المراد به الإدراك الجازم والاحتمال الغالب. ولذا قال تعالى: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي إذا كان هناك حق عندك دليله فحينئذ لا يصح منك أن تتبع الظنون والأوهام التي تقابل ذلك الدليل، وحينئذ تكون مفرطا. فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقيل المراد بالحق العذاب، أي أن ما يستدل به الكافرون من الظنون الفاسدة الكاذبة لا تغني عنهم من عذاب الله شيئا. قال تعالى: فأعرض عمن تولى، أي أولئك الذين تركوا الأدلة الصحيحة المذكورة في قوله ذكرنا وعملوا بمجرد الأوهام والتخرصات أعرض عنهم، أي لا يؤثروا في نفسك ولا تهتم لشأنهم، فإن الهداية بأمر الله عز وجل. واعلم بأن السبب في عدم هدايتهم أنهم أعرضوا وتولوا عن ذكر الله، فأعرضوا عن الوحي الصحيح كتابا وسنة، وبحثوا عن أشياء باطلة وجعلوها أدلة. والسبب في هذا أن نظرتهم قاصرة، فقد التفتوا إلى الدنيا وغفلوا عن الآخرة، ولم ينتبهوا إلى أن الدنيا مجرد ممر ومعبر للآخرة، فالاشتغال بأمور الدنيا عن الآخرة وتقديم الدنيا على الآخرة من أسباب الضلال ومن أسباب عدم اهتداء الإنسان بالكتاب والسنة. ولذا قال ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ثم قال ذلك مبلغهم من العلم، أي هذه الظنون الكاذبة والإعراض عن الأدلة الصحيحة مع الاشتغال بأمور الدنيا هو نهاية ما لديهم من العلم، وبالتالي فهم ليس عندهم إلا جهل وليس عندهم من العلم الصحيح شيء. لماذا؟ لأنهم تركوا الاهتداء بالكتاب والسنة. ولذلك كلما صد الناس عن القرآن وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحوا يبحثون عن الاهتداء بالحق، عن الاهتداء إلى الحق بكلام أهل المشرق والمغرب وبكلام المتقدمين من اليونان والرومان وغيرهم، فإنهم حينئذ سيقوعون في الضلال، لأنهم قد أعرضوا وتولوا عن الكتاب والسنة. ثم قال تعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي لا تهتم لشأنهم، فالله جل وعلا هو الذي لم يرد لهم الهداية، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهو سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هو أعلم بمن ضل عن سبيله سبحانه، وقدمها هو لبيان اختصاص الله بذلك، فإن ما في القلوب لا يعلمه إلا الله، والله يعلم ذلك يقينا، ويعرف المهتدي التائب الموقن من الزائغ الكذاب الضال، فهو مطلع على ما في القلوب والضمائر. ثم قال وهو أعلم بمن ضل، أي من حاد وترك الطريق الحق عن سبيله. السبيل هو الطريق واضح المعالم، ونسبه الله إليه فقال سبيله، لأن طريق الحق طريق إلى الله، طريق هيأه الله وأقام الله عليه الأدلة، وهو يوصل إلى الله وإلى جنته. ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، يقول هؤلاء الذين تركوا العمل بالأدلة الواضحة والبراهين والحجج التي في كتاب الله مما تدعن له العقول الصحيحة، لأنها أدلة عقلية صحيحة، هؤلاء مغفلون. لماذا؟ لأنهم اشتغلوا بالدنيا وتركوا ما أمرهم الله به، مع أن الدنيا والآخرة مملوكة لله. ولذا قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يملكك ومن الذي يملك مالك ومن الذي يتصرف في الكون كيف يشاء، هو رب العزة والجلال. فإذا كانت الدنيا بيد الله فكيف تريد الدنيا وتشتغل بها عن مالك الدنيا وعن أوامره سبحانه، حيث أمرك بأن تتبع الدليل. في الصنف الأول قال: لم يرد إلا الحياة الدنيا. لا يعني هذا أن الكفار سيحصلون الدنيا على كل حال، بل هم يريدون الدنيا وقد تحصل لهم وقد لا تحصل. وبقدر ما يريد الإنسان المؤمن الآخرة يحصل له الهداية ويهتدي بالكتاب والسنة. ومتى صد الناس عن الآخرة وأصبح مرادهم الدنيا، لا يسعى إلا للدنيا ولا يعمل إلا للدنيا، إذا نقص دينه لم يكترث لذلك، وإذا نقص منه ريال واحد أقام الدنيا وأقعدها وغضب وزعل وتكلم وسب وقدح. حينئذ هذا لم يرد إلا الدنيا. من كان إذا أنقص عليه في أمر دنيا لم يتأثر، وإذا منع من كان إذا أنقص من أمر دينه وآخرته شيء لم يتأثر، وإذا نقص من دنيا تأثر. فحينئذ ليحذر على نفسه من الضلال. وبذا تعلم أن كثيرا من بدأ يترك الاستدلال بالكتاب والسنة وأصبح يستدل بما يظن أنه دليل وليس كذلك، إنما أتي من قبل نفسه، لأنه لم يرد إلا الدنيا، وبالتالي لم يوفق للاهتداء بالكتاب والسنة. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. ليجزي، اللام قيل بأنها للتعليم، فبما أنه يملك الدارين فهذه علة لكونه يجزي الذين أساءوا على وفق أعمالهم، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذا يشمل الدنيا ويشمل الآخرة، فإن الله عز وجل قد وعد المؤمنين بالخيرات في الدنيا، ولذلك قد يلحق العبد شيء من المصائب، لكن العاقبة له، ولكن نعم الله عليه أكثر. صحيح في أول أمره نقصه شيء من المال، لكن آتاه الله اليقين، آتاه الله الطمأنينة والسكينة، آتاه الله نعما أخرى متعلقة بأولاده وأسرته، هذه نعم ومن أمور الدنيا. فكونه لم يكن بيده نقود لا يعني أنه فقد جميع نعم الدنيا. قال: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. قيل بأن اللام لام التعليل، أي العلة في ذلك أنه سيجازي الذين أساءوا بما عملوا. بما أنهم أساءوا فإن الله لن يحسن إليهم تمام الإحسان، بل يجازيهم بأعمالهم. وفي هذا أن المصائب التي تحدث على العباد إنما هي بسبب أفعالهم، فإذا نقص منك مال أو جاءك مرض أو جاءك شيء آخر غير ذلك، فحينئذ اعلم بأن هذا إنما أتاك بسبب معصيتك وإعراضك عن رب العزة والجلال. فإن قال قائل: هل معنى هذا أن من يصاب بالمصيبة أقل درجة عند الله؟ نقول لا، لا يعني هذا، بل قد يكون أرفع درجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هل الأنبياء يجازيهم الله وينزل عليهم عقوبات بدون أن يكون منهم سبب؟ نقول لا، حتى الأنبياء قد يحصل منهم تقصير، ولذا قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي، يعني عن أنواع الذكر. وبالتالي نقول لأنه لا يتأتي مصيبة على الناس إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. قال تعالى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من هم الذين أحسنوا؟ الإحسان على نوعين، إحسان في عبادة الله بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا استشعار مراقبة الله جل وعلا. النوع الثاني من أنواع الإحسان، الإحسان إلى الآدميين ببذل الخير وكف الأذى للآخرين، هؤلاء يجازيهم الله بالحسنى، يعني الجزاء الأفضل الأحسن. قال تعالى مبينا أن الذين أحسنوا عندهم ذنوب وعندهم معاصي وعندهم تقصير، ولكن الله يرحمهم ويجازيهم بإحسانهم القليل الإحسان الكثير. فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. كبائر الإثم الذين يجتنبون، الذين صفة لقوله ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يجتنبون أي يبتعدون عن كبائر الذنوب، لا يكتفون بعدم فعلها بل يتركونها ويبعدون عنها، ولذا قال يجتنبون كبائر الإثم أي عظائم الذنوب، أي عظائم الذنوب. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمام. الفواحش أيضا الكبائر التي تستكثرها النفوس إلا اللمام. المراد باللمام على الصحيح إقدام الإنسان على معصية ثم مبادرته للتوبة منها. فإذا كان الإنسان يجتنب الكبائر، كبائر الإثم والفواحش، وإذا حصلت منه كبيرة بادر للتوبة وندم واستغفر وعاد إلى الله عز وجل، فإن هذا يكون من الذين أحسنوا. وأما إذا كان عند فعله للمعصية والكبيرة لا يتوب إلى الله بل يستمر عليها فلا يدخل في أصحاب هذا الصنف. قال الله جل وعلا إلا اللمم. قال طائفة بأن المراد باللمم صغائر الذنوب، صغائر الذنوب، وعلى ذلك يكون معنى قوله إلا اللمم يعني لكن اللمم، لأن صغائر الذنوب ليست من جنس كبائر الآثام، بالتالي لا يصح هذا الاستثناء. وعلى القول الأول بأن المراد به الكبيرة التي يفعلها الإنسان ثم يتوب منها سريعا يكون الاستثناء على بابه، ولا نحتاج إلى تأويل كلمة إلا بكلمة لكن، ولذلك فإن التفسير الأول أرجح لأنه هو المتوافق مع ظاهر الآية. ثم قال إن ربك واسع المغفرة، أي هو جل وعلا يغفر الذنوب التي تكون من العباد، وفي هذا إشارة إلى أن اللمم يراد به الكبيرة التي يفعلها العبد ثم يبادر للتوبة منها ويندم عليها، لأنه قال إن ربك واسع المغفرة. طيب أين صغائر الذنوب؟ صغائر الذنوب يكفرها الله لقوله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن ما لم تغش كبيرة. قال: إن ربك واسع المغفرة. مغفرة الله المراد بها ستر الذنب وتغطيته، ستر الذنب وتغطيته وعدم لحوق آثاره بالعبد. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي أن الله عز وجل عالم بكم مطلع على أحوالكم، لا يخفى عليه شيء من شأنكم حتى وأنتم كالذر في بطون أمهاتكم. هو أعلم بكم، أي لا يخفى عليه شيء من شأنكم، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. أصل خلقة ابن آدم هي من الطين وهي من جنس الأرض. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي أن الله يعلم ما في ضمائركم، ولو كنتم أجنة لازلتم في بطن أمهاتكم. قال: وإذا أنتم أجن في بطون أمهاتكم، فيه دلالة على أن الأصل في الحمل أن يكون في بطن المرأة، وفيه أن الإنسان ينسب إلى أمه التي حملته، ولقوله: وإذا أنتم أجن في بطون أمهاتكم هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض. إن ربك واسع، وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. ما معنى لا تزكوا أنفسكم؟ أي لا تمدحوا أنفسكم عند الآخرين، فإن هذا هو تزكية النفس، لأن تزكية النفس المراد بها تطهيرها وتنقيتها. و قال: وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. نهى الله عز وجل عن تزكية الإنسان لنفسه عند الآخرين لئلا يغتروا به ولئلا يكلفه من العمل ما لا يتناسب مع قدرته. ولذا قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. تزكوا أي تطهروا، والغالب أن تسمى أن تطلق على تزكية القولية. فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تثنوا على أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم. فإن قالت: أريد أن أصلي، قيل: صلاتك في بيتك خير. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أي يعلم حقائقكم وعارف بما في قلوبكم حتى ما أخفيتموه فإن الله عز وجل يعلمه. وبالتالي لا يقول أحدكم بأن عندي عقل وحكمة ليست عند غيري، هذا تفسير شيء من هذه الآيات. وفي هذه الآيات من الفوائد ما يأتي: أولا، وجوب الإيمان باليوم الآخر، وتحريم اقتصار الإنسان في نظرته على أمور الدنيا، والنصر والتمكين والرزق والخير لا يكون لهذه الأمة إلا إذا أخلصوا نياتهم لله جل وعلا وكانت أعمالهم كلها لله. وفي هذه الآيات النهي عن اتباع الظن، قلنا بأن المراد به الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح. قال وفي هذه الآيات أن العبد عليه أن يلتفت إلى الآخرة وأن يجعل الآخرة بين عينيه. وفي هذه الآيات الأمر بالإعراض عن هؤلاء الذين تولوا عن الخير، لأن الإنسان قد يذكر بالشيء فلا يفهمه على وجهه. قال ذلك مبلغهم من العلم، أي أن التولي عن الذكر وإرادة الدنيا هذه أعلى مقاصدهم. وفي هذه الآيات الإعراض عن الكافرين متى لم يستجيبوا لدعاء الحق. وفي هذه الآيات أن المبطلين ليس معهم أدلة صحيحة، بل كل ما معهم إنما هي ترهات. وفي هذه الآيات أن علم الهداية بيد الله وهكذا الضلال. وفي هذه الآيات أن التصرف في الكون لله عز وجل وأن الأرزاق بيده سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات بيان أن الجزاء من جنس العمل. فإنه قد قال تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. وفي هذه الآيات وجوب اجتناب الكبائر الفواحش. وفي هذه الآيات أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وفي هذه الآيات أن الله يجازي العباد بحسب أعمالهم، من أحسن وأحسن وإن أساءوا سيجدون جزاء أعمالهم. وفي هذه الآيات أن رحمة الله غالبة على غضبه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كان لا يأمن على نفسه من قيام آخر الليل، أو كان يخشى أنه إذا قام قد يتهم وقد يوصف برياء، فحينئذ يسلم مع الإمام، وإذا قام من آخر الليل صلى شفعا بدون أن يكون معها وتر. وإذا لم يكن الحال كذلك جاز له أن يقوم وأن يصلي وحده. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز تسمية الأولاد أو البنات إيمان وإسلام، وهل تعتبر من التزكية؟
بعض أهل العلم نهى عن التسمية بمثل هذا، قال بأن الإسلام والإيمان رتب في دين الله، رتب في دين الله، فكيف يسمى بها بعض المخلوقين؟ وأجازه طائفة وقالوا لعدم وجود الحرج في مثل هذا، قالوا لعدم وجود الدليل الصريح بالنهي عنه، واجتناب الإنسان له أحرى لأن فيه خروجا من الخلاف. نعم.
السائل أصابني وسواس شديد جدا في ذات الله سبحانه وتعالى لمدة وحتى كنت أفقد عقلي، فنذرت أن أصوم الاثنين والخميس طوال عمري وأجد صعوبة في عملي في الصيف مع الصيام.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض، يقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وبما أنك نذرت الطاعة فالأصل أن تؤدي هذا الواجب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يشرع شرب ماء زمزم بعد صلاة ركعتي الطواف طواف تطوع؟
شرب ماء زمزم فضيل وفيه أجر ويكون من أسباب الخير في الدنيا، لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد ركعته الطواف مباشرة، وإنما لما قدم إلى البيت وجدهم يسقون فسقى معه ولم يذكر وقته.
يقول السائل هل يشرع أن أزور قبر والدي
زيارة الرجال للقبور جائزة بشرط أن تحسن إلى المقبور فتدعو رب العزة والجلال له، تدعو رب العزة والجلال له، أما أن تدعوه هو فهذا خطأ، هذا شرك أكبر، لأن العبادة منها الدعاء حق خالص لله. لكن لو أتيت إليه وأصبحت تدعو الله لنفسك ما دعوت لي الميت، نقول هذا بدعة ما يجوز. نعم.
يقول السائل ماذا يقال في تكبيرة الجنازة بعد تكبيرة الرابعة لصلاة الجنازة؟
صلاة الجنازة من فروض الكفايات، يجب على الأمة أن يصلي منهم طائفة على كل ميت متى علموا بشأنه، وإذا تركوا آثموا جميعا. صفة صلاة الجنازة أنه إذا كبر التكبيرة الأولى شرع له أن يقرأ بسورة الفاتحة بدون استعادة وبدون دعاء استفتاح. طيب هذا في الركعة الأولى، إذا انتهى كبر ثانيا وبقي واقفا، وشرع له في هذه الحال، إذا كبر ثانيا شرع له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يركع؟ نقول لا ركوع في هذه الصلاة. يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما حضر في قلبه من الأدعية، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الرابعة وقيل يسكت وقيل يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل جماعة أخذوا عمرة وخلعوا ملابس الإحرام قبل التقصير جهلا منهم فماذا عليهم؟
إذا لم ينووا التحلل بذلك فإنهم يؤمرون بالتقصير ولا حرج عليهم، لأن لبس الثياب وإن كان من محظورات الإحرام إلا أنه يعفى عن صاحبه في وقت يعفى عنه في وقت الجهل والنسيان. البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة؟ قال الشافعي نعم، لذلك قد يستدل بعض الشافعية بأنه في المصحف سجل رقم واحد بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هذا عمل حادث وليس قديما، طيب إذن نقول البسملة هل هي سورة من هل هي آية من سورة الفاتحة؟ قال الإمام الشافعي نعم. طيب الجمهور يقول لا، ليست البسملة آية من الفاتحة، وإنما هي آية للفصل بين السور، وهذا مذهب الجمهور. وعلى ذلك لو قدر أنه لم يقرأ البسملة تصح صلاته أو لا تصح؟ الجمهور نعم. ما دليلكم؟ قالوا بأن هذه الآية ليست سورة من الفاتحة بدلالة حديث أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت الصلاة، أو قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني عبدي. هل ذكر البسملة؟ ما ذكر البسملة، ولذلك دل هذا على أن البسملة ليست آية في سورة الفاتحة، لكنه يسر بها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل السنة حلق الشارب ومكسرة؟
بالنسبة للرجال الأفضل حلق الرأس بعد
الشارب.
اختلف أهل العلم في ماذا يفعل بالشارب، هل يحلق أو يقصر منه؟ فقال الجمهور يقصر منه ولا يحلق، بل قال الإمام مالك حلق الشارب من المثلة، من المثلة مثل العبث بالميت بعد موته يجرح بدنه، هذا مثلة. والحديث فيه وأحفو الشوارب. الإحفاء وضع حافة للشيء، لأنه قال يجعل له حافة، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه لم يكن يحلق. نعم.
أحسن الله عليكم. أقول السائل هل يجوز الاتيان بعمرة متتالية لأن الأولى حدث فيها مخالفات غير مقصودة بجهل؟
قد رفع الله الإثم عن الجاهل، رفع الله الإثم عن الجاهل، وهذا من فضل الله علينا، وبالتالي لا يحتاج إلى الإتيان بعمرة. وما حصل من تقصير في عمرته فهو معفو عنه، ويمكنه. أعيد
لأنه حدث في الأولى مخالفات.
إذن نقول لا حاجة لي الإعادة لأن الأجر سجل لك كامل، لأن الجاهل يعفى عنه.
بارك الله فيكم. نقول السائل إذا لم يكمل المصلي التشهد المعنى فهل يسلم مع الإمام؟
التشهد ركن في الصلاة، فإذا سلم الإمام والمأموم لم يفرغ أتى به سريعا وسلم بعده مباشرة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للمحرم أن ينزع ثياب الإحرام ويغتسل ثم يلبسهما
الجواب نعم يجوز ذلك، لأن المحرم إنما نهي عن لبس الثياب المخيطة على قدر العضو، فيختص النهي بذلك. لو خلع ثيابه هل يقال لبس مخيطا، لبس قميصا؟ قل لا. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها أربع جهات، أربعة أنواع. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تختص به هذه لا نقتدي به فيها، مثل الزواج بتسع والوصال، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت للنفس للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. النوع الثاني من الأفعال ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العادة، وجد أهل زمانه يفعلون ففعله، هذا دليل على إباحته، دليل على إباحته. إيش؟ ما ينسب إلى الله جل وعلا على أربعة أنواع. النوع الأول الأسماء، مثل الرحمن ومثل الرحيم، فهذه أسماء. الأسماء يجوز أن تدعوها فتقول يا رحمن يا رحيم، ويجوز أن تتوسل إلى الله بها، ويجوز أن تعبد لها، تقول عبد الرحمن عبد الرحيم، ويجوز أن تقسم بها والرحيم، ويجوز أن تشتق منها صفات وأفعال. النوع الثاني مما ينسب إلى الله الصفات. النوع الثاني مما ينسب إلى الله الصفات، فهذه الصفات من مثل رحمة الله وعزة الله، لا يجوز أن نعبد لها، ما تقول عبد رحمة الله ولا عبد الرحمة، فهذا إيش؟ صفة. لكن يجوز أن تسأل الله بها وتقول أسأل الله بعزته، ولا تقول يا عزة الله، ما يجوز هذا، الصفة لا تدعى، إنما يتوسل بها لله. ولا يجوز أن يعبد لها. النوع الثالث مما ينسب إلى الله الأفعال. الأفعال لا تطلق على الله إلا بالإضافة، ما تكون مطلقة. ينزل ربنا تبارك وتعالى، هذا إيش؟ فعل. ما يجوز تقول، ما يجوز تقسم به، ولا يجوز أن تدعوه، ولا يجوز أن تعبد له، ولا أن تقسم بها. النوع الرابع من أنواع ما ينسب إلى الله الأخبار، مثل خبر موجود، خبر شيء، قل عن الله بأنه شيء. طيب، حنان ورد في مسند الإمام أحمد لفظة يا حنان يا منان، لكن يبدو لي أنها ضعيفة الإسناد، بالتالي نحتاج إلى البحث إلى أسانيد. الأصل في العبادات أن تكون توقيفية، لا نعبد الله إلا بشيء جاء في الكتاب والسنة، ومما جاءت به النصوص أن الأصل أن الأعمال يؤديها الإنسان عن نفسه ولا تدخلها النيابة، لقوله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فإذا كان كذلك فلا نقول بدخول النيابة في أعمال العبادات إلا بدليل، جاءنا دليل أن الصدقة تدخلها النيابة فقلنا سمعا وطاعة، كما جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو بقيت لتصدقت فيجزئ عنها أن أتصدق عنها، قال نعم تصدق عنها. طيب بالنسبة للحج والعمرة جاءتنا نصوص بأن النيابة في الحج عن الميت جائزة، فقد في حديث أبي رزين النابة مات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال حج عن أبيك واعتمر، وجاء في الأحاديث أن العاجز ببدنه عن الإتيان بالعمرة يشرع أو يجوز أن يناب عن في الحج والعمرة، فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الظعن ولا الإقامة، لا يستطيع الظعن، لا يستطيع الظعن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها حجي عن أبيك. ما هي الأسباب التي تعين العبد على ترك المعاصي؟ هناك أسباب معرفية، إذا عرفت أنك تعصي الله الذي خلقك ورزقك فحينئذ أنت كيف تعصي الله؟ ثم إذا علمت أن الله قد أنعم عليك بصنوف النعم كيف تعصي الله؟ ثم إذا علمت أن المتضرر من معصية الله هو أنت والله غني عنك وعن عبادتك وعن طاعتك وعن أفعالك فحينئذ كيف تترك طاعة الله وتقدم على معصية الله؟ وهناك أسباب فعلية من مثل دعاء رب العزة والجلال، فإن الله جل وعلا أمر المؤمنين بأن يدعوه، ومما يدعو الإنسان به ربه أن يجتنب المعاصي والذنوب، والله قد وعدك بإجابة الدعاء. ومن الأسباب التي تعين على الطاعات وترك المعاصي والسيئات أن تترك صحبة السوء وبلد السوء لئلا تقتدي بمن حولك في المعصية. ومن ذلك أيضا أن تستشعر عقوبات الأمم السابقة. قال صالح: إني خشيت إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كذلك من الأسباب التي تبعد الإنسان عن المعصية ترك الأماكن التي عصى العبد فيها ربه. كذلك من الأسباب زيادة العلم بالله، تعلم صفات رب العزة والجلال، تعلم ما ينفعك من الأحكام في دنياك، هذا من أسباب جعلك تقدم على الطاعات وتحجم عن المعاصي والسيئات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الورق من الذهب أم من الفضة؟
الورق هو الفضة. كلمة الورق إذا وردت في النصوص الشرعية المراد بها الفضة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: بأنه عقد على امرأة وهي في بيت أبيها، فمن يخرج عنها زكاة الفطر؟
إذا لم يستلم الإنسان المرأة لم يجب عليه أن ينفق عليها، وبالتالي لا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها. أما لو دخل بها وعادت إلى بيت أهلها لحاجة أو لمرض أو نحو ذلك، فإن الواجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عنها.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: امرأة حامل وتعبت وأخذت إبرة في العضل، علما أن الإبرة ليست بمغذية، هل يؤثر على صيامها وهل عليها كفارة؟
نعم، لعلها تسأل عن هذا غيري. نعم.
يقول السائل: لدينا مسجد كل الصفوف مقطوعة بسواري، فما الحكم؟
الصلاة فيه صحيحة ولا حرج على الإنسان في الصلاة فيه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز بناء النافورة في فناء المسجد؟
إذا كان الذي وضع النافورة هو المتبرع بالأرض والباني للمسجد جاز، إذا نوى وضع النافورة في أول شأنه. لماذا؟ لأنه هو المتبرع بهذه الأرض، فحينئذ له أن يتبرع منها بما شاء. أما إذا لم يكن الإنسان كذلك، ليس هو المتبرع بالأرض، فحينئذ لا يصح وضع النافورة. لماذا؟ لأنه استعمال لأرض المسجد في غير ما وضعت له.
السائل: هل نحسب السلعة بقيمة شرائها أو بيعها حين إخراج الزكاة، مع علمنا أن سعر بيعها غير مثبت يزيد أو ينقص؟
لا قيمة السلعة، لا ثمن السلع حال الشراء ولا ثمنها حال البيع، وإنما قيمتها في السوق. يسأل عن قيمة البضاعة بهذه الصفة في السوق فيخرج الزكاة بناء على ذلك. نعم.
يقول السائل: والدي مريض مرض برجله نزل، إذا توضأ تأذى منها ماذا يفعل؟
إذا قال الطبيب بأن هذا المرض لا يتناسب مع الماء، أن المرض يزيد بالماء أو يتأخر الشفاء، فحينئذ لا يلزمه غسل الرجل، يغسل باقي الأعضاء. وإذا كان هناك جزء من القدم لا يتضرر غسل فيغسله. نعم.
زرنا خيرا. يقول السائل: هل الدم ينقض الوضوء؟
الدم إذا خرج من البدن الصواب من قول أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء لعدم ورود الدليل الدال على انتقاض الوضوء به. دعاء الاستفتاح مستحب في التراويح وفي غير التراويح إلا صلاة الجنازة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام بصلاة الليل دعا بدعاء الاستفتاح، تغيرت ألفاظه، تعددت ألفاظه عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان الإمام لا يسكت، بمجرد أن يكبر يبدأ بقراءة الفاتحة، في هذه الحال نقول لا تقرأ دعاء الاستفتاح سماع الفاتحة أو لا.
نعم. الله خيرا. يقول السائل: رجل عقد على امرأة عقد إداري دون العقد الشرعي، هل يجوز له أن يزورها في بيت والدها؟
لا أعرف معنى العقد الإداري، لكن عندنا شروط بعقد النكاح، فإذا وجدت هذه الشروط ثبت النكاح ولزم. هذه الشروط هي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهود. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: أنا أعمل في مؤسسة حارس، هل يجوز لي الذهاب إلى المسجد ليصلي الصلاة المفروضة على عين مسؤول عن المؤسسة؟
إذا استأذن الموظف المكلف بالحراسة من مالك المؤسسة فأذن له فلا حرج عليه في الذهاب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن في الصلاة وغيرها من الجوال؟
أما قراءتها، قراءة الآيات القرآنية من الجوال خارج الصلاة فجائز ولا يشترط له الوضوء ولا حرج على الإنسان فيه، وإن كان القراءة في المصحف أفضل. أما بالنسبة للقراءة في الصلاة فإن كانت مكتوبة مفروضة فلا يمسك المصحف لئلا يشتغل في صلاته. عليه أن يعود فيلبس الإحرام ويكمل عمرته، ولا يجوز له أن يتحلل من الإحرام بدون سبب شرعي. رفض الحاج أو المعتمد للإحرام لا يلغي الإحرام ولا يلغي الحج والعمرة، بل هي باقية في ذمته. إذن الواجب عليه أن يذهب فيكمل عمرته، قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. طيب، ما هل يجب عليه فدية؟ نقول بالنسبة للبس المخيط وتغطية الرأس واستعمال الطيب ليس عليه فدية، يعفى فيها عن جهله. فإذا كان لم يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا وليست مع زوجته فحينئذ لا شيء عليه. هذا من الخطأ ولا يجوز للإنسان أن يفعله، وهذا نوع من أنواع التخرصات التي ليس لها دليل ولا برهان، ويخشى أنه يكون من ادعاء معرفة الغيب في هذه المسألة، ولذلك عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من مثل ذلك. المصاب بسلس البول يسأل الله أن يشفيه ويذهب للطبيب يبحث عنده عن العلاج. وأما بالنسبة للصيام فلا يؤثر هذا على صومه، وأما بالنسبة للصلاة فإنه يتحفظ منه من أجل أن لا يلوث ثيابه، ويجزئه أن يتوضأ لوقت كل صلاة. نحن نأخذ طريقتنا وتعاملنا في عبادتنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فننظر في السنة، هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تمسح بستارة الكعبة؟ هل تمسح بجدار الكعبة؟ ما فعل ذلك. هل كان هذا الفعل موجودا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن موجودا. ونحن مأمورون باتباع الهدي النبوي الكريم، وبالتالي قد يقول قائل هؤلاء أناس كثر عند الكعبة يتمسحون. عندنا الدليل كتاب سنة، ونأخذ من القرآن ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعل الناس هؤلاء ليس دليلا ولا شرعا ولا حجة ولا حجة. فإن قال قائل لما لم يمنعوا، قيل فيه خلاف فقهي في هذا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا ابن خطل ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. لكن ابن خطل هذا مشرك، وابن خطل هذا ما تعلق بأستار الكعبة إلا ليحتمي بها من أجل أن لا يقتل، لأنه قد غدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الاستدلال بمثل هذا. طيب فإن قال قائل الملتزم، يقول لم يثبت أيضا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه حديثان أحدهما ضعيف والآخر ضعيف جدا. قال ها هنا تسكب العبرات يا عمر، ضعيف، والأحاديث الضعيفة لا يصح أن نبني عليها حكما شرعيا. طيب الحجر الأسود والركن اليماني يقول ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح عليها وأنه قبل الحجر الأسود، وفي هذا دلالة على أنه لم يفعل مثل ذلك في بقية الكعبة. إذا كان يمسح الركن اليماني ونقلوا أنه صلى الله عليه وسلم يمسح الركن اليماني، فهذا دليل على أنه لم يكن يمسح ولا يتمسح بستارة الكعبة ولا بأطرافها. إذن هذه القاعدة عندنا، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز التبرك بماء زمزم؟
ماء زمزم ماء ورد في النصوص بيان تفضيله، فقد قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم. إذن هذا فيه يعني أن من شرب زمزم ونوى الاكتفاء به عن الأطعمة كفاه. وورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه في تكملة هذا الحديث قال وشفاء سقم عند أبي داود الطيالسي بسند جيد. وورد في حديث أبي ذر أبو ذر سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان في مكة قبل الهجرة، فأرسل أبو ذر أخاه ليستطلع خبر هذا الرجل، فما شفاه. فجاء أبو ذر وجلس أياما في مكة ولم يكن عنده طعام، وكان يكتفي بشرب ماء زمزم فكفاه. ثم بعد ذلك جاءه علي رضي الله عنه أو غيره فدعا وأرشده للنبي صلى الله عليه وسلم فآمن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالانصراف والرجوع عليه بعد حين ووقت. نعم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم ألف ذات بين المؤمنين واجعلهم متعاونين على الحق والهدى والتقوى. اللهم املأ قلوبنا من تقواك، اللهم املأ قلوبنا من مهابتك وخشيتك. اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تجعلنا من المؤمنين المتقين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الطلاق برسالة الجوال يقع؟